رحم الله منه حاول من الله سريعا عليك الشيطان اللعين الرؤية الرجيم لو قد بكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ودعنا الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله عفى الله أجورنا وأجوركم شارك وصلي العقار وخاصة الزهراء عليه السلام الكلام ما زال أيها الأخوة مع تتمة مبحث التقديم ولا زال الكلام حول إفادة التقديم إفادة التقديم والتفصيل أعتقد أن كنا في تفريغ العبارة مع الشيخ حجر أحد الأخوة الموجودين في ثلاثة أرقام وستة كيف تفريغ العبارة هذا ما هذا الحمد لله ومما يرى تقييمه لا لا خلص ويقرب وكفره
وشكره ويشبه التشاكي والتصائر وتقلل التغيير
والتصائر
وشكره ويشبه التشاكي والتصائر المتضمن للتغيير الخالي على
معذرة قلنا بأن آية وشبهه تقرأ بقراءتين القراءة الأولى وشبهه في كونها على كونها فعل ماضي وظن أن هذه القراءة لا تحقق الغاية والمراد لأن التعليل سوف يكون ناقصا وشبهه وشبهه هذه قراءة الاسم وشبهه هذه يمكن أن تنفع أكثر من قراءة وشبهه
تدخل عنه أي عن ضمير الجهة عن التغيير في التكلم والخطاب والغين
يقول هنا احنا بعد ما طبعا هو مو عيد التطبيق العبارة يقول قائم من جهة فيه شبه من قامة ومن جهة فيه مبعد عن قامة جهة الشبه بين قائم وقامة أن إليهما يتحمل الضمير قائم يبتعد عن قامة لأن قائم لا يتغير عند الإسناد إلى التكلم أو الخطاب أو الغيبة فهو في هذه من هذه الجهة حاله وحال الاسم الجامد اسم الجامد لا يتغير أنا رجل وأنت رجل وهو رجل كذلك أنا قائم وأنت قائم وهو قائم بينما أنا أقوم وأنت تقوم وهو يقوم تلاحظون بأن الفعل يتغير بتغير التكلم أو الخطاب تغير الإسناد إلى التكلم أو الخطاب أو الغيبة وقائم لا يتغير بسبب هذه المفارقة بين قائم وقامة قلنا بأن قائم وإن أفاد التقوية إلا أن إفادتها للتقوية أضعف وأخف من إفادة زيد قائم قام للتقوية
نحو أنا قائم وأنت قائم وهو قائم كما لا يتغير الخالي عن الضمير فأنا رجل
كما لا يتغير الجامد كما لا يتغير الاسم الجامد مكان الخالي عن
الضمير نحو أنا رجل وأنت رجل وهو رجل فلهذا الاحتراف صار يطلب ولم يكن نظيره
ولهذا تلاحظون المصنف لما قال قال ويقرب من هو قام في إفادة التقوية زيد قائم ولم يقل بأن زيد قائم نظير زيد قام في إفادة التقوية وذلك لأن كليهما يفيدان تقوية مع كون زيد قائم أحق درجة من زيد ماذا قام به
وفي بعض المشق وشبهه بلفظ الاسم مجرور
وشبهه
بلفظ الاسم
وهذه القراءة قراءة الاسم لا قراءة الفعل تنفعني أكثر لأنها تجعل التعليل تاما لا ناقصا
بس حقا على تلفظه يعني أن قوله يقرب مشرب كأن فيه شيئا من التقوي
يقرب يدل على أن هناك تقوي لكن بدرجة ماذا بدرجة أقل
وليس مثل قول في زين قام الاول تغنوه قليلا
الأول شنو هو الأول؟ أن هذا المراد الأول أن في بيت قام قليل عن الحكاية في بيت قائم فيه جدال فيه إشعار بالتقوير هذا لكن إذا أنت على التقوير بل
والثاني
والثاني شنو المراد الثاني ولكن هذه الدلالة على التقوية في زيد قائم أقل من الدلالة على التقوية في زيد قائم هذا المراد الأول والمراد الثاني
والثاني لشبهه بالقارئ على الطريق ولهذا أي لشبهه بالقارئ على الطريق لم يحكم بأنه أي من
احنا ناطو ولهذا راح يجري مقارنة بين قام وقام اوجه الشبه واوجه الاشتراك اوجه الشبه بكره يا اخوان خلوا امام عيونكم هذين المثالين المثال الاول زيد قام والمثال الثاني زيد قام في هذين المثالين هناك تقوير هذا وجه الشبه الاساسي بينهم لأن هناك تكرير للإسناد وكلما تكرر الإسناد استفدنا ماذا؟ استفدنا التقوير لكن السؤال المهم اللي يطرح ما هي أوجه الاشتراك بين هذين المثالين؟ أقول وجه الاشتراك الأساسي بين المثالين أن دلالة زيد قام على التقوية أقوى من دلالة زيد قائم على التقوية وبين ثانيا ان قام مع الضمير الموجود في احسائه يقول عنه بانه ماذا عقول قام زيد قام يقولون زيد مبتدئ وقام فعل ماضي وقائله ضمير متصل به والحال والجمله اذن الفعل مع مرفوعه ماذا جمله بينما زيد قائم هم يقولون زيد مبتدئ وهم يقولون قائم خبر وهم يقولون ان في احشاء قائم ضمير مدكر هو الفاعل اسم الفاعل لكن هل تقولون بان قائم مع مرفوعه جمله اذا هذا الطرف الثاني الفعل مع مرفوعه جمله المفرد اسم الفاعل مع مرفوعه ليس لماذا بجمله اني القي في طريقي هذا ماذا يتركون به شنو الذي يلزم من ان قائم مع مرفوعه ليس لماذا ليس بجمله اعترض علي بهذا الاعتراض انا كنت اتمنى واحد من الاخوه يعترض قلت بأن قائم ترموا هذا المطلب هذا لم أذكره فيه بالشرط قلت بأن قائم مع مرفوعه ليس بجملة والحال أنني سآتي لك بمثالين يكون فيهما قائم مع مرفوعه جملة شو المثالين؟ المثال الأول أقائم الزيتون هذه المحاس كيف تكون عليها؟ هذه جملة اسمية مكونة من أولا المبتدأ قام ومرفوع المبتدأ اللي هو ماذا؟ الزيدان الفاعل سد مسد خبر فقائم مع مرفوعه الزيدان اللي هو فاعل سد مسد خبر جملة والنتيجة اللي ينتهي كده بأن فاعل مع مرفوعه لا يكون ماذا جملة هذا نص على النتيجة اللي ينتهي كده النص الثاني على النتيجة اللي ينتهي كده عندما أقول جاء الضارب جاء الكاتب وعرفوها لي يا أخوان جاء فعل ماضي الكاتب مو فاعل مو لكن الإعراب الضبطي ماذا يقول؟ يقول جاء فعل ماضي هل هذه اسم موضوع بمعنى الذي وكاتب ماذا؟ صلت الموصول وصلت الموصول ماذا تقول؟ تكون جملة إذن هناك نقلان على النتيجة التي انتهى إليها المصلي. شنو النتيجة وشنو النقلي؟ النتيجة تقول بأن قائم مع مرفوعي ليس بجملة خلافة لقام مع مرفوعي فإنه جملة. أقول هذا ينطر عليه بنقلين. النقل الأول المثال أقام للزيدان قائم مع مرفوعي الزيدان جملة. والنقل الثاني جاء الكاتب كاتب صلة أج وصلة أج جملة. كاتب مع مرفوعي صار جملة لأنه صلة وصلة ماذا جملة. واضح إن شاء الله؟ أعيد مرة أقول له أحاول أغير. هناك نقلان على بعض بأن قال مع مرفوعه لا يكون جملة. النقل الأول قال من الزينام قال مع مرفوعه صار جملة. النقل الثاني جاء الكاتب جاء الضارب جاء القائم قائم وكاتب وضارب مع مرفوعه جملة وهذه الجملة صلة لأهل المقصود. واضح الجواب على هذين النقلين. نقول أن النقل الأول الذي ذكرته أقائم الزيدان كقائم وإن كان بحسب الصورة اسما مفردا إلا أنه حقيقة وواقعا فعل. والدليل على أنه فعل بحسب الحقيقة والواقع أنه احتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل. فأقائم الزيدان قائم وإن كان صورة إذ لكنه بحسب الحقيقة والواقع فعل وتقديره أيقوم الزيدان. والدليل على أنه فعل بحسب الواقع والحقيقة أنه أخذ فاعلا. أقول الزيدان ماذا فاعل سلم سدل الله. إذن هذا النظر ما ينفق. هذه النقطة الثانية. شنو النقطة الثانية؟ جاء الضارب قلت بأن ضارب هنا وقع الصلاة والصلاة تكون جملة والجملة تركبت من أمرين ضارب مع مرفوعه. أقول ارجع كتب النحو عندما تتحدث كتب النحو عن صلة أهل لا تقول بأنها جملة بل تقول بأنها شغل. هذا شغل جملة بل تقول بأنها شغل جملة. إذن كلا النقلين لا ينفع وتبقى النتيجة على حالها. من النتيجة النتيجة بأن قائم مع مرفوعه لا يكون هذا لا يكون جملة. وما أورده من النقلين الأول والثاني لا يصلحان لأن النقل الأول وإن كان صورته إذ لكن حقيقته ماذا فعل. والنقل الثاني بأن ضارب وقع صلة لأل والصلة تكون جملة. أقول لا نرجع إلى كتب النحو. كتب النحو تقول بأن صلة أل ليست جملة بل هي ماذا بل هي شغل جملة. واضح إن شاء الله. إذا تبقى النتيجة على هذا قائم مع مرفوعه جملة قائم مع مرفوعه ليس بجملة. صار آخر سوف يذكرون مخلفا
ضمير قمت أنه أيضا قائم مع الضمير وكلا مع فاعله الظاهر أيضا جملة. ولا رمي قائم مع ضمير معاملتها أي معاملة الجملة بثناء.
هذا فارق جديد. خلينا أذكر الفارق الجديد. عندما أقول زيد قام زيد مبتدأ وجملة قام خبر والخبر مرفوع ظهرت علامة الإعراب على الجملة لم تظهر. قامت هي عبارة عن فعل مع فاعله المرفوع بأحيائه وقعت خبرا والجملة وإن وقعت خبرا والخبر مرفوع إلا أن الجملة لا تظهر عليها ماذا علامة بينما عندما قلت يقول قائم قائم ايضا وقع ماذا؟ وقع خبرا. شنو وقع زيد قائم؟ قام الاول الخبر الاول انتظر عليه علامه الخبر اللي هي الضمه لانه مرفوع. قائم الثاني اللي ايضا وقع خبرا والخبر ايضا مرفوع لكن شنو ميزه؟ ان قام قائم اقول زيد قائم فظهرت عليه العلامه الاعرابيه ولم تظهر العلامه الاعرابيه في قول ماذا؟ زيد قائم. فهذا تارك جديد وهذا دليل جديد على ان قام جمله والجمل لا تظهر علي العلامات الاعرابيه بينما قائم مع مرفوعه ليس بجمله والدليل ان العلامه الاعرابيه الضمه ظهرت عليه. واضح ان شاء الله؟
حيث وعى في مثلي رجل قائم ورجل قائم ورجل قائم.
هاي الامثله مذكوره. يقول قال رجل قائم يكون القدر بتعبير مثال حتى قال رجل قائم قائم هنا في المثال الاول صفه لرجل وقد ظهرت على تلك الصفه العلامه الاعرابيه رجل قائم. في المثال الثاني ابو بكر ابو حلف رأيت رجلا قائما هنا صفة لموصوف منصوب والموصوف المنصوب فتكون ماذا تكون؟ تكون منصوبة وقد ظهرت عليها العلامة الإعرابية. المثال الثالث أيضا أبو حلف مررت برجل ماذا؟ قائما وقعت صفة لمجرور وصفة المجرور ماذا تكون؟ تكون مجرور. إذن قولي قال رجل قائم او رايت رجلا قائما او مررت برجل قائم في هذه الامثله الثلاثه اجد ان العلامات الاعرابيه ظهرت على قائم بينما تعلو بنفس الامثله لا تضاعف قائم وقد قام. قال رجل اقول قاموا لو اقول قام وقال رجل قام جملة كان صفة لرجل وأقول هي في محل رفع ولا أقول بأنها مرفوعة. رأيت رجلا قاما أيضا هنا الفتحة لا تغلقكم هاي فتحة بناء على فتحة ماذا؟ فتحة عرف. فقام وإن كانت صفة لرجل لكنها لم تظهر عليها العلامة الإعرابية. وكذلك أقول مررت برجل قاما قام الجملة وإن كانت صفة لمجرور إلا أنها بقيت مبنية على بقيت مفتوحة لأن الجملة لا تظهر عليها العلامات الإعرابية بخلاف قولي قال رجل قائم رأيت رجلا قائما ومررت برجل قائم. فهنا في قائم تظهر العلامات الإعرابية وهذا دليل على انه ليس بجملة. وهناك في قول قام لا تظهر العلامات الاعرابية لان الجمل ماذا؟ لا احد يسأل عليه لما محل اعراب لكن اقول الجملة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة منصوبة وعلامة نصبها فتحة مجرورة وعلامة الجمال فتحة لا انما اقول هي في محل واقول هي في محل نصب واقول هي في محل ماذا؟ في محل الجواب ان شاء الله واقع
بلش. ومما يرى تقديمه ان من المسند اليه الذي يرى تقديمه
هذا مطلب جديد انتهى الكلام عن المطلب السابق. مطلب جديد ما يكون تقديمه كاللازم كالواجب هذا عنوان هذا المطلب الجديد. ومن قال
رابعه اي من قلت اليه الذي يرى تقديمه على المسند كاللازم لفظ مثلي وغيره
هناك الفاظ يكون تقديمها اذا وقعت مسند اليه يكون تقديمها كالواجب ويمثل بمثل وغيره ونقول ان الفاظ ليست محصوره بمثل وغيره مثل وغير ومماثل ومغاير وما شابه ذلك. كل لفظ افاد المماثلا او افاد المغايرا اذا وقع مسند اليه في بعض الكنايات سيكون تقديمه كان تعظيم وتقييد العظيم.
إذا اضطرنا على سبيل الكناية
بالقيام بهذا القيد قوم وإذا جاء غيرك رأيتهم مثلك قل عليك لن تستعمل لن تأتي في قدر كذا. أقول إذا كان مقصودا من مثل وغير ونظائرهما إذا كان مقصودا منهما هذا الكناية
في نحو مثلك لا يدخل وغيرك لا يدوم بمعنى انك لا تدخل وانت تدوم.
يقول مثلك لا يدخل وغيرك لا يدوم هذا معنى كناية. خلوا بين قوسين بينما انت لا تدخل وانت تدوم معنى خلينا عبر هذا معنى صريحي فصار عندي معنيان معنى كناية ومعنى تصريحي او صريحي. أنت لا تفقد وأنت تجوز معنى تصريحي أو صريحي معنى مخاطبي ومثلك لا يفقد وغيرك لا يجوز معنى كناية. ترى بالمناسبة القضية ممكن تكون ما محصورة مثل وغير وكذلك القضية ليست محصورة بالإضافة إلى الكاف مثلك وغيرك بل قد تكون مثل وغير مضاف إلى غيرك مثل مثله لا يرغب وغيره ماذا لا يجوز أضيف إلى الله أو القول المشهور مثلي لا يغير ماذا مثلك أيضا هذا من بعض الكنايات. وهنا تقديم مثلي في هذا المثال تقديم كالنازل لأن المقصود منه ماذا المقصود منه الكناية
بغير إرادة استعانت بغير المخاطب.
هذا شرط آخر. إذا الشروط المثل يا أخوان متى يكون تقديم مثل وغير كذلك؟ أقول أولا إذا وقع كل منهما مسند إليه هذا واحد. ثانيا وأن يكون ذلك في باب كناية هذا اثنين. ثالثا وأن لا يكون هناك قصد للتعريض بغير المخاطب. إن توفرت هذه الشروط الثلاثة يكون تقديم مثله وغيره ونظائرهما كان لازم.
أيها الست والغير إنسان آخر عادل للمخاطب
هذا التفسير بمعنى ان لا يكون المقصود تعريف غير المخاطب. وبالتفهم يا اخوان على هاي النقطه تفقد في مثل البعض لاني لم اعطيها حقها تدرون اعطائها حق الكتابات لغايه اكثر من المحاضره سواءً الى مدحت علم الجيران من مراقب التعريف ومن فارق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي بس
او غير مماثل تنكرات مثل الكفر عنه عن طريق الكناية.
بل أردنا أن ننفي البخل عن المخاطب عن طريق الكناية. عندما أقول مثلك لا يغفر نفيت البخل عن المماثل ولازم شوف هذا مكتوب ولازم نفي البخل عن المماثل نفيه عن المخاطب.
لأنه إذا رقي عن من كان على صفته من غير قصد
لله لأنه إذا رقي عن من كان على صفته لأنه إذا رقي عن المماثل هذا المراد
من غير قصد إلى مماثل الذي تنفيه عنه
من غير قصد إلى مماثل معين وإذا راح يكون تعريف لازم نفي البخل عن المخاطرات
وإطلاق الجود له بنفسه عن غير مع ابتغائه محلا يكون
عليه. هذا المقطع الأول. وفي المقطع الثاني نحن نثبت الجود للمخاطب عن طريق نفيه عن الغير وغيره لا يدخل. شلون عرفت أن نفي الجود عن الغير يلزم منه إثبات الجود المطابق، هذا تعليم. وذلك لأن الجود لا بد له من محل كاقتضاء محلا، أي اقتضاء الجود لحاجة الجود إلى محل. لماذا؟ لأن الجود صفة وجودية لا بد لها من موصوف، والموصوف لا يخلو عن واحد من اثنين، إما الغير وإما المخاطر. فإذا نفي الجود عن الغير لا بد أن يثبت بالمخاطر، لأن الجود صفة وجودية، والصفة الوجودية لا بد لها من ماذا؟ من محل، لا بد لها من موصوف.
وإنما يرى التقديم في مثل هذه الصورة كالنال.
هذا السؤال معذور، سؤال واحد يتحملنا واحد تعديل. لماذا قلتم بأن مثل هذه المسألة بشروطها التي ذكرتها؟ لماذا قلتم أن التقديم في مثل هذه المسألة كاللازم ولم تقولوا أنه لازم؟ الجواب، مرة ننظر بنظارات القياس النحوي، ومرة ننظر بنظارات الاستعمال الكلامي. بنظارات القياس النحوي هذه تقديمها وتأخيرها على حد سواء. يا نظارات، نظارات القياس النحوي، ألا أقول مثلك لا يدخل، وألا أقول لا يدخل مثلك، ألا أقول غيرك لا يجوز، وهذا رسول لا يجوز غيرك، نظارات القياس النحوي. فالتقييم والتأخير على حد سواء. ولكن إذا نظرنا إليها بنظارات الاستعمال البلاغي، فالبلاغيون أجمعوا بأن استعمال مثل هذا الاستعمال في باب البلاغة لم يسمع ولم يستعمل إلا ماذا؟ إلا مقدمة. التقديم بدون التقديم بالحافل استعمال البلاغي، وانما قلنا بان هذا كاللازم بلحاف ماذا؟ بلحاف القياس النحوي.
بشرطه ان يستخدمها هو اعلن على المراد به ما غير هذين التركيبين،
بكون التقديم تقديم المسند اليه أعون على الغرض من الكلام. شنو الغرض من الكلام؟ الغرض من الكلام إثبات الجود ونفي الكفر. والذي يعينني على تحقيق هذا الغرض والتقديم الملاحظة المهمة، إذ أعون التقديم أعون على تحقيق الغرض اللي هو إثبات الجود ونفي الكفر. أعوذ يا أخوان مرة أفعل التوضيح، يعني اشتبه من هذا أن التأخير يعين على تحقيق المراد اللي هو إثبات الجود ونفي الكفر، لكن التقديم أعوذ على ذلك. والحال أن التأخير أفضل أعوذ من هذا الأمر. سيقول كلمة أعوان لم تستعمل في معناها المشاركة والزيادة، إنما المراد أعوان أن التقديم يعين على تحقيق غرض، وما الغرض؟ إثبات الجود ونفي الكفر.
لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريقة كناية الجودية.
وحكم شنو يا أخوان؟ إثبات الجود ونفي
الكفر بطريقة الكناية التي هي أبلغ من التصريح.
يا أخوان هذا يعني دائما الجبر. الكناية حتى قبل ما يجي من الحوزة على الغاية الثالثة. الكناية أكثر من التصريح. كيف؟ هو بالتصريح فيه مدلول مطابقي. والكناية كناية لازم بعد أن تتوصل إلى المراد لازم. فكيف صارت الكناية أبلغ من
تصريح
فيها تقوية. بعد انا راح انتظر كم عاد الجهه يا اقول احنا في الكنايه يا اخوان شنو يصير عندنا انتقال من المجذوم الى النار كلما وجد المجذوم وجد ماذا وجد النار ففي الكنايه هناك انتقال من المجذوم الى اللازم فإنما نقول بأن الكناية أبلغ من التصريح بأن الكناية معنى دليلها مجذوم ولا التصريح يخلو من الدليل لماذا قلنا هذه المقالة المشهورة على الألسن الكناية أبلغ من التصريح
والتقديم لفاده تقوي ما اعول على ذلك
والتقديم ترى قلت لكم بعد اعول مو بمعناها الموضوع له ان التاخير يفيد والتقديم اكثر قائل لا اعول هنا يا اخوان بمعنى يعيد ولم تستعمل في معناها الموضوع له اللي هو الاشاره
وليس معنى قوله كاللازم انه قد يقدم وقد لا يقدم
يقول وقولي كاللازم مو معنى انه يقدم يمكن ان يقدم ويمكن ان لا يؤخر يمكن ان يقدم ويمكن ان يؤخر بلحاظ القياس المعوي اما يمكن ان يقدم ويمكن ان يؤخر عند فراغين هذا نفس ما بل لابد ممن من التقديم بل
المراد انه كان مقتضى القياس
مقتضى بل المراد انه كان مقتضى القياس النحوي انه يجوز ان يقدم ويجوز ماذا ان يؤخر
بل يجوز التاخير لكن لا يراد الاستعمال الا على التقديم
لكن للاستعمال البلاغي يابى ذلك يعني هذا التقديم ويعمل التاخير بل يقول بلزوم التقديم لانه اعون على المراد
كما نص عليه في دلائل الاشاره
ونص على ان التقديم بحسب الاستعمال لازم شهر ترتاني في ثلاث الاشهار
قيل وقد يقدم المسند
قيل وقد يقدم عندنا وقت ان شاء الله زين حتى لو اردت المطلقه وانا اجبت لكم هاي المشاركه اذا اصبح بعض الاخوه عندهم امتحان حلو طلبوا منا قضية تعطيل قضية تعطيل المباحثة صعبة عطل أسبوع صعب احنا معطلين السبت ونعطل المدرسة الأيام أربعة صعب واقع صعب لكن يوم الأربعاء مباحثة تمام حتى لما نصيد الأخوة اللي عندهم اشتراك في الامتحان لحال الحج نعطيهم الفرصة فالمباحثة قائمة إلى يوم الثلاثاء الأربعاء فقط هو التعطيل المطلب الجديد ابن مالك ابن مالك معروف ايضا دخل على الخط ترى موضوع التخصيص انتهى الرقم اللي تعقده من موضوع التخصيص انتهى لسه في موضوع جديد موضوع العموم والتعميم هل يمكن هذا عنوان المطلق انا فقط اؤسس المطلق هل يمكن ان يفيد التقديم يا تقديم بعد ان نحكي عن تقديم المسند اليه هل يمكن ان يفيد تقديم المسند اليه العموم ام لا ولو قلنا في ذلك ذلك ما هي شروط المساله وهل هناك خلاف فيها ثلاثه اسئله هل يفيد التقديم تقديم المسند اليه العموم او التعميم ثانيا لو قلنا بإفادة ذلك ما هي شروط هذه المسألة اللي هو أهم ما فيها وثالثا وهل هناك خلاف في ذلك أم لا هذه مفاضلة للبحث. أما السؤال الأول، أما الأمر الأول، هل تقديم المسند إليه يفيد العموم أم لا؟ قالوا نعم، اللي يرضى واللي ما يرضى كما سيأتي اتفقوا على أن تقديم المسند إليه يفيد التعميم ويفيد العموم، لكنهم اختلفوا في المبنى. إذن الجواب عن السؤال الأول، نعم تقديم المسند إليه يمكن أن يفيد العموم، وهذا لا يختلف فيه أحد، ابن مالك وجماعة وعبد القادر وجماعة. كلا الفريقين قال بإمكان أن يكون تقديم المسند إليه مفيدا للعموم، لكن ولا اختلفوا في الطريق إلى ذلك. السؤال الثاني، ما هي شروط تلك المسألة؟ إفادة تقديم المسند إليه للعموم، هناك ثلاثة شروط تذكر في هذه المسألة. أولا، الشروط في عباءة المصنف غير مذكورة، لكن الشارع يتوصل إلى شرطين من هذه الشروط الثلاثة. الشروط الثلاثة، الشارع يقول أنا سأنتجع من سياق الكلام من مفهوم عبائر المصنف سأنتجع شرطين، ونحن سنضيف عليها شرطا ثالثا في شروط المسألة الأولى. احنا كلامنا مسند إليه ومسند، الشرط الأول يتعلق بالمسند إليه، وراح تلاحظون يا أخوان بالمناسبة راح تلاحظون المنطق يغلب عليه البحث المنطقي يغلب على البحث البلاغي، راح تشوفون مهملة وموجبة ومعلولة محمول وسلم كلي وما نعرف سلم جزئي وإيجاب جزئي وإيجاب كلي، هذا الموضوع بعد. الشرط الأول أن يكون المسند إليه مسور بلفظ كل أو نظير كل، يكون المسند إليه ماذا؟ مسور، يعني مسور على الجناب المنطق، السروب الذي يدل على كمية أفراد الموضوع، يكون المسند إليه مسور بلفظ كل، يعني نور القضية كلي كلفظ كل أو نظائر كل، نظائر كل مثل الجميع ومثل ألم الاستغراقي، هذا الشرط الأول بعد أن أسلم بالشروط أو مكتب. الشرط الثاني، وهذا في جنب المسند، الشرط الثاني يتعلق بالمسند، وأن يكون المسند مقرونا بحرف النفي، وأن يكون المسند منفيا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، وأن يكون المسند إليه على تقدير تأخيره فاعلا، الشرط الثالث، ولو أخرنا المسند إليه هو مبتدأ فإنه يعرف فاعلا، يكون هذا الشرط موجود أيضا، تأخير المسند إليه يجعلني أعرف ذلك المسند إليه ماذا؟ فاعلا. أبين الشروط، أغسل وأبين كيف توفر الشروط، وأبين انخرام واحد من هذه الشروط إلى أبين الوقت. مثاله، كل إنسان من يقوم، كل إنسان من يقوم. أولا احنا قاعد نتحدث بالإنسان المنطقي، وين المسند إليه؟ وهل الشرط الأول موجود فيه أم لا؟ إنسان قتل مصورا ليس مصورا. صورت القضية لكل وكل دور كلي. إذن الشرط الأول موجود المسند إليه مصور بلفظ كل كل إنسان لقائل أن يقول على هذا الشرط الأول لقائل أن يقول يا أهلنا من نتنا ونقول كل إنسان لم يقم صدر من وين المسند إليه أنتم غير المقام تقولون كل كل هي المسند إليه وليس الكل صورا وإنسان هو المسند إليه. إذا هناك رؤيتان رؤية منطقية ورؤية نحوية. الرؤية النحوية ماذا تقول؟ تقول كل مسند إليه وكل مضاف وإنسان ماذا؟ مضاف إليه. هذه الرؤية النحوية أنا راح أتناقش عنها أغلب النظر عنها. وراح الرؤية ماذا؟ رؤية ماذا؟ رؤية منطقية. والرؤية المنطقية ماذا تقول؟ تقول إنسان مسند إليه وهذا المسند إليه تقدم عليه دور بين أفراد موضوع تلك القضية وهو لفظ كل. فلفظ كل عند المنطقي ليست مسند إليه بل هي ماذا؟ دور القضية. والمسند إليه عند المنطقي إنسان. أنا في مطلب هذا سوف أستعير الرؤية المنطقية وأتنازل عن الرؤية باطل الشامل. هذا الشرط الأول. أجل الشرط الثاني. من الشرط الثاني وأن يكون المسند منفيا وأن يكون المسند مقرونا مسبوقا بحرف النفي. وين المسند؟ كل إنسان لن هذا لم يقم. يقوم هذه الجملة الفعلية المكونة من الفعل مع فاعله هي المسند وهذا المسند قرن بقاء حرف النفي ماذا؟ لم لأن لم حرف نفي هو جزم واستقرار وقلب واستقرار مع أفعال وقلب. إذن الشرط الثاني أيضا موجود المسند ماذا؟ منفي. الشرط الثاني شنو كان الشرط الثاني؟ أن هذا المسند لو أخر فإنه سوف يعرب ماذا؟ يعرب فعلا. شن عبارتي كل إنسان لم يقم المؤخر في صيغة لم يقم ماذا؟ كل إنسان. فعلى القول بأن كل هي المسند إليه أو أن إنسان هي المسند إليه فإننا نعرف كل على الرؤية النحوية أو نعرف إنسان على الرؤية المنطقية فاعلا نعرفهما ماذا؟ فاعلا. إذن الشرط الثالث موجود بتوفر هذه الشروط الثلاثة فتقديم المسند إليه المسند إليه بعد المنظار المنطقي اللي هو إنسان في قولي كل إنسان لم يقم تقديم المسند إليه بالمنظار المنطقي هذا العموم. شنو العموم النقل؟ قولي كل إنسان لم يقم معناها عموم الدال أن عدم القيام ثابت لكل فرد من أفراد الإنسان. أن عدم هذا معنى العموم. أن عدم القيام ثابت لكل فرد من أفراد الإنسان اللي هو مسند إليه وهذا معناه العموم. السؤال لو قطع واحد لماذا اشترطتم هذه الشروط الثلاثة دون غيرها؟ ولو قطع واحد من هذه الأمور الثلاثة من هذه الشروط الثلاثة هل يبقى العموم؟ هل يبقى الغرض اللي هو العموم حاصل أم ليس بحاصل؟ هذا ليس الكلام عنه غدا إن شاء الله. الحمد لله.